أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. تقدم الكلام في الدرس السابق عن معنى الاعتقاد عند المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وقد أشار المصنف إلى مجموعة من النقاط. هذه النقاط بالتالي نتيجتها أو يختزل من خلالها رأي المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه بمسألة الاعتقاد، حيث أن المحقق ذهب بخلاف ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، حيث أن الشيخ الأعظم ذهب إلى أن الاعتقاد الذي هو عقد القلب وهو أمر جانحي، هذا يأتي وراء التصديق والجزم والعلم، فإذا هو شيء زائد على التصديق والعلم بخلاف ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني، حيث أنه قال أنه يوجد تلازم بين التصديق وبين الاعتقاد، يعني وبين عقد القلب، فكلما تحقق الملزوم تحقق اللازم، ولا يكون الاعتقاد بمعنى عقد القلب هو شيء زائد على التصديق والجزم. طبعا والمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه كما بينا في الدرس السابق بأنه لا يرى مسألة عقد القلب أو مسألة الالتزام النفسي أو ما شاكل ذلك، لا يراها من ضمن قضايا الكيف النفساني، لا يراها من ضمن قضايا الكيف النفساني. وقد أشرنا في الدرس السابق وبينا مراد المحقق رحمة الله تعالى عليه. الآن المصنف يتحدث عن معرفة مراد المحقق الأصفهاني بالدقة. المصنف صاحب الكتاب نقل كلام المحقق الأصفهاني بحذافيره وقال لابد من معرفة مراد المحقق الأصفهاني بالدقة، ما الذي يصبو إليه، ما الذي يريده المحقق الأصفهاني. فنقل مقطع من كلامه اللي هو أول كلام المحقق الأصفهاني، احنا راح نقرأ هذا المقطع للمحقق ثم نرى بأن المصنف كيف حاكم المحقق الأصفهاني بقوله ماذا تريد من هذه العبارة، إن أردت كذا فكذا وإن أردت كذا فكذا. هاي راح نقرأ عبارة المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك نرى كيف أن المصنف تردد أو لا بأنه قال للمحقق ماذا تريد من هذه العبارة. قال: ولا بد من معرفة مراده رحمة الله عليه بالدقة، فإنه قال في أول كلامه: فما من علم التصديق، ما أدري شلون هالعبارة، علم التصديق، فما من علم تصديقي، لابد أن تكون العبارة، ما تصير فما من علم التصديقي، العبارة خاطئة ولعله من خلال الطباعة. فما من علم تصديقي إلا ومعه إقرار النفس بأن هذا ذاك. هاي قلنا الملازمة التي ذهب إليها المحقق الأصفهاني. فالالتزام بعقد القلب والالتزام النفساني زيادة على العلم واليقين في باب الإيمان، لئلا يلزم محذور، وكأنه يحاكم الشيخ الأعظم، لئلا يلزم محذور الالتزام بإيمان الكفار الموقنين الجاحدين بما استيقنت به أنفسهم كما نطق به القرآن الكريم لا يجدي شيئا. يعني وكأنه يريد أن يقول للمحقق للشيخ الأعظم: أنتم قلتم بأننا إذا ذهبنا إلى أن المراد من عقد القلب هو اليقين، فهذا يؤدي إلى محذور وإلى لازم فاسد لا نقول به نحن، وهو إيمان الكفار. لأن إذا كان عقد القلب هو اليقين، فالآية المباركة واضحة تشير إلى أن أنفسهم استيقنت بهذا الشيء. فبالتالي لو قلنا بمقولة المحقق الأصفهاني، وكأن الشيخ الأعظم يقول وكأنه هكذا بلسان حاله، لو أننا قلنا بأن عقد القلب أو الاعتقاد لازم للتصديق، فهذا يؤدي إلى إيمان الكفار. إجا المحقق الأصفهاني قال هذا لا يجدي شيئا، ثم قال في آخره، في آخر كلامه: فكذا من حصل له العلم بأمر حق من مبدأ أو معاد، فإنه إذا غلبت عليه قوته الوهمية لرسوخ الملكات الرذيلة. قلنا هذا اللي رد به المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه على من قال له بمقولتك هذا وبرأيك هذا يؤدي إلى إيمان الكفار. قال لا، خب ما يؤدي إلى إيمان الكفار، ليش؟ لغلبة الوهم جراء رسوخ الملكات الرذيلة. قال: فكذا من حصل له العلم بأمر حق من مبدأ أو معاد، فإنه إذا غلبت عليه قوته الوهمية لرسوخ الملكات الرذيلة وأعانها حب الجاه والرئاسة، فإنه تحدث في نفسه شبهات وتمويهات تروجها قوة الشيطان اللي تقدم وأشرنا إليه، بأن قلنا بأن هذه الهيئة الراسخة لا تبقى ثابتة. ليش؟ بسبب غلبة سلطان الوهم. فش راح يزول؟ راح يزول أثر اليقين، بل قد يترتب أثر مضاد لليقين. فبالتالي هذه تؤثر، الوهم يؤثر، وبالتالي سوف لا يكون لديهم يقين لأنه يزول. زين، في نفسه شبهات وتمويهات وتروجها قوة الشيطان إلى أن يزيل أثر اليقين، بل إلى أن يضعف اليقين، بل يزيله، بل يزيله. الآن المصنف صاحب الكتاب يريد يعرف مراد المحقق الأصفهاني بالدقة من هذه العبارة التي قرأناها. شي يريد المحقق الأصفهاني؟ إما أن يكون مراد بعد غلبة سلطان الوهم، لأن المحقق الأصفهاني قال بأن هذا العلم واليقين قد لا يكون هيئة راسخة. ليش؟ بسبب غلبة سلطان الوهم. فإما أن يكون مراد زوال أثر اليقين، مو اليقين نفسه، بأنه عندما تغلب أو يغلب سلطان الوهم راح ما يزول اليقين، وإنما يزول أثر اليقين. اللي هو شنو أثر اليقين؟ اللي هو الاعتقاد، عقد القلب، هذا أثر من أثار اليقين. فإن كان مراده المصنف يقول زوال أثر اليقين دون اليقين نفسه، فراح نجي نقول له إذا كان من المعقول أن يحصل اليقين دون عقد القلب، لأن أنت قلت شنو؟ قلت أنا مرادي بهذه العبارة أن يزيل أن يزيل أثر اليقين بأنه اليقين لا يزول ولكن أثر اليقين يزول اللي هو عقد القلب وما شاكل ذلك. فإذا قلت أنت يمكن أن يزول أثر اليقين وهو عقد القلب دون اليقين، فنجي نقول لك إذن يمكن أن نأخذ عقد القلب اللي هو أثر لليقين كما قلت، يمكن أن نجي ونأخذ عقد القلب زائدا على اليقين، فنقول بمقولة الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه، وتكون مقولة الشيخ الأعظم صحيحة، تكون مقولة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه صحيحة، وبالتالي نفهم معنى اجتماع اليقين مع الجحود عند الكفار. صحيح بأن عندهم يقين، لكن هذا اليقين أي أثر ما إلى، فيكون عندهم يقين ويكون عندهم جحود، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. فشنو مرادك من عبارتك؟ لو مرادك بعد غلبة سلطان الوهم، إما أن يكون مرادك زوال أثر اليقين وليس اليقين نفسه، فراح نيجي خوب هذا راح تصير من المعقول أن يكون عقد القلب شيء زائد على التصديق والعلم، لا أنه نفس التصديق والعلم أو ملازم للتصديق والعلم. فبالتالي ننتهي إلى مقولة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، ولا تكون مقولة الشيخ الأعظم فيها أي حزازة. هذا واحد. ولا مرة نقول مو هذا مقصوده، مو زوال الأثر اليقين، بل المراد من عبارته أي زوال اليقين، أي زوال اليقين عندما يغلب سلطان الوهم على الإنسان، كما في قضية الميت الذي نحن نتيقن بأنه لا يتحرك، ولكن مع ذلك نخاف أن ننام بجنب أن ننام بجنبه بسبب تخيلنا ووهمنا. فنقول كذلك إحنا حصل يقين بأنه حصل يقين، ولكن هذا اليقين زال بسبب غلبة الوهم وغرائز النفس وملكاتها الرذيلة، فراح يزول نفس اليقين مو أثر اليقين. نقول لك خوب هذا نحاكمك، نقول لك أيها المحقق هذا خلاف ظاهر الآية المباركة، الآية اعتبرت أن هنالك يقين، قالت وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي هنالك يقين، هذا اليقين لا يزول، فهذا خلاف الظاهر، خلاف ظاهر الآية. هذا ما يمكن أن توجه به أو نحاكم به المحقق الأصفهاني بعبارته. أنت شنو مرادك؟ زوال أثر اليقين؟ إذا قلت زوال أثر اليقين، خوب يمكن أن نفترض بأن عقد القلب يكون زائدا على التصديق، وإما يكون مرادك هو زوال اليقين بنفسه، فنقول هذا خلاف ظاهر الآية، فإن الآية اعتبرت أن هنالك يقين. إجا المحقق الأصفهاني، إجا المحقق الأصفهاني قال لا خب، بأن هذا الظاهر لا محيص على رفع اليد عنه بعد ثبوت ملازمة اليقين والالتزام وعقد القلب. قال أنا عندي قرينة عقلية المحقق الأصفهاني توجب أن نحمل قوله تعالى واستيقنتها أنفسهم، ويوجد عقد قلب، يقول نحملها على الجحود اللساني. زين، يمكن أن يجيب المحقق يقول أنا عندي قرينة عقلية توجب أن تحمل قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بأنه هذا أكو جحود لساني من الكفار، أو لا نقول بأنه واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها سابقا أنفسهم، أما بعد غلبة الوهم لا يوجد يقين. فالظاهر أنهم يجحدون مع اليقين لا بعد اليقين، اللي قلنا له إحنا قلنا له ظاهر الآية بأن الجحود مع اليقين لا بعد اليقين. هو يقول لا، المحقق الأصفهاني يقول يمكن أن نقول بأن المقصود من استيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم سابقا عندما حصل اليقين، ولكن بعد حصول غلبة الوهام لم يحصل اليقين. فالآية تتحدث وأن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها سابقا لا بعد شنو؟ لا بعد غلبة سلطان الوهام. هذا ما أراد المصنف الإشارة إليه. خلنا نقرأ هذا المقدار ونشوف هذا يطلع من العبارة لو لا. فإن كان مراده زوال أثر اليقين دون اليقين نفسه، فسوف يقال له إن كان من المعقول حصول اليقين دون عقد القلب، فيمكن أخذ عقد القلب زائدا على اليقين ونفهم معنى اجتماع اليقين مع الجحود عند الكفار. وضحتهم يقين لكن ما عندهم عقد قلب. وإن كان مراده زوال اليقين من رأس، يعني عندما تحصل غلبة الوهم أصلا اليقين كله يزول، فنقول له هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فإن الظاهر منها أنهم يجحدون مع اليقين لا بعد اليقين، يجحدون مع اليقين لا بعد اليقين، اللي هاي الإشارة اللي يمكن للمحقق الأصفهاني أن يقول بها ويقول بأن المراد من اليقين الذي ورد في الآية اليقين الذي يكون يقين مو سابق، اليقين الذي يكون قبل غلبة سلطان الوهم. أما بمجرد غلبة سلطان الوهم فهذا ينتهي، فمرادهم بالجحود الجحود بعد اليقين لا مع اليقين. ولكن قد يجاب، يعني يمكن أن يجاوب المحقق بأن هذا الظاهر لا محيص على رفع اليد عنه بعد ثبوت ملازمة اليقين للالتزام وعقد القلب كما قال المحقق الأصفهاني. وبالتالي يقول نحمل قول تعالى واستيقنت أنفسهم بأنه نقول لا، بأنه يوجد جحود لساني. نعم يدعي أصحاب القول الأول وجود شيء وراء التصديق، اللي هو كلام الشيخ الأعظم بأن المحمول هو الموضوع في القضية. هذا شلون؟ احنا مثلا اجتنا خلينا نقول الله هو الخالق، هاي قضية الله هو الخالق، فالمحمول في القضية وهو الخالق هو الموضوع وهو الله سبحانه وتعالى في القضية. فبأن المحمول قال وراء التصديق بأن المحمول هو الموضوع في القضية، مثل إيش؟ الله هو الخالق، ليس متعلقا بمطابقة النسبة أو عدم مطابقتها. يعني هذا ما متعلق بالنسبة بمطابقة النسبة وعدم مطابقتها، يعني يوجد تصديق وبمجرد وجود تصديق بمجرد مطابقة النسبة يوجد عقد القلب. لا، الشيخ الأعظم يقول أولا هذه القضية عندما يكون المحمول هو الموضوع أولا هاي ليست متعلقة بمطابقة النسبة وعدم مطابقتها حتى يجي كلام محقق الأصفهاني. أولا يوجد تصديق وإذعان بالنفس بالنسبة، هذا واحد، أي الموضوع هو المحمول، هذا المحقق الشيخ الأعظم جاي يحكي. وإضافة إلى عقد النسبة، مطابقة النسبة عفوا، يوجد عقد قلب إضافة إلى مطابقة النسبة، يعني الإذعان بالنسبة، عقد القلب على عقد القلب على شنو؟ عقد القلب على ثبوت النسبة، يعني ثبوت أن الله هو الخالق. ويوجد الشيخ الأعظم يقول ويوجد احتمال آخر بأن التدين ليس متعلق بالنسبة بل متعلق بمجموع القضية التي قطعت بثبوت المحمول للموضوع التي هي الله هو الخالق. زين، التدين ليس متعلق بالنسبة، مو نجي عقد القلب، وأكو شيء ثالث التدين، وهو بعد الاعتقاد بثبوت بعد مطابقة النسبة أو بعد التصديق والإذعان بالنسبة، نسبة المحمول إلى الموضوع، يجي عقد قلب بثبوت هذه النسبة. زين، وتوجد مرحلة ثالثة وهي أنني أدين بهذا الثبوت، ثبوت المحمول للموضوع، أي أن هنالك شيء وراء التصديق، وراء التصديق يجي عقد القلب، وراء عقد القلب يجي شيء ثالث وهو التدين به، يعني توجد مرحلة ثالثة وهي أنني أتدين بهذه النسبة، يا نسبة وهي ثبوت المحمول للموضوع. إن شاء الله واضح المطلب. المطلب يحتاج لتأمل. قال ولكن قد يجيب بأن هذا الظاهر لا محيص عن رفع اليد عنه بعد ثبوت ملازمة اليقين للالتزام وعقد القلب. لا أقول، قال يبقى بأن عقد القلب هو لازم من لوازم اليقين، والآية إما نحملها على الجحود اللساني، هاي جحودهم جحود لساني، صحيح استيقنتها أنفسهم ولكن مع ذلك عندهم جحود لساني، أو لا، بأنه لا يبقى إما أثر اليقين وإما شنو، وإما نفس اليقين، ولكن بعد غلبة سلطان الهوى. نعم، يدعي أصحاب القول الأول وجود شيء وراء التصديق بأن المحمول هو الموضوع، الله هو الخالق في القضية، ليس متعلقا بمطابقة النسبة أو عدم مطابقتها، وهو أشبه بعلاقة بين العالم ومجموع القضية بجميع أطرافها، يسمى الإيمان والاعتقاد والتدين وجعل القضية من الدين ونحو ذلك من التعبيرات، وهو ينفك عن اليقين والتصديق. شي يريد يقول المصنف بهاي عبارته، يريد يقول ترى على رأيي الأول احنا لا نقول له أولا لابد أن نعتقد بمطابقة النسبة. زين، يعني التصديق والإذعان يحصل عندنا بالنسبة، نسبة الموضوع إلى المحمول وهي الله هو الخالق، وراها يوجد أمر ثاني وهو عقد القلب، ينعقد قلبي على ثبوت هذه النسبة، ثبوت المحمول للموضوع، وثالثا أتدين أو أدين بهذا الثبوت، أي ثبوت المحمول للموضوع. ثم المصنف أشار إلى أمر وقد أشار إليه سابقا ولكن هنا ذكره على نحو التنبيه. المصنف قال هنا إحنا ننبه على أمرين. الأمر الأول بأن العقائد هي التي تكون تارة أصل من أصول الإسلام. قال إحنا مو تحدثنا عن العقائد، فالعقائد تارة تكون أصل من أصول الإسلام، والعقائد تارة تكون أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإسلام اللي تقدمت وبيناها وقلنا هنالك خلاف، البعض يعتبرها اثنين والبعض يعتبرها ثلاثة كما السيد الخوئي أشار إلى المعاد. واضح هذا؟ فالمصنف يقول الأمر الأول بأن العقائد تارة تكون أصل من أصول الإسلام وتارة تكون أصل من أصول الإيمان. طبعا وهاي أصول الإسلام البعض من المحققين قال لا يشترط فيها عقد القلب، مجرد التلفظ بالشهادتين يكفي، كما ذهب إلى ذلك المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه. والبعض الآخر لا، قال هذا لا يكفي التشهد، تشهد الشهادتين، لا بد من الاعتقاد مع عدم إظهار ما ينافي هذا الاعتقاد. قال إن العقائد هي التي تكون تارة أصلا من أصول الإسلام وأخرى أصلا من أصول الإيمان، ولكن في أصول الإسلام المقصود ولو على بعض المعاني إظهار الاعتقاد. قلنا البعض ما يشترط هذا إظهار الاعتقاد في أصول الإسلام، بل يكفي إظهارها على المستوى اللساني مع عدم إظهار ما ينافيه. وهذا طبعا هاي عبارته مع عدم إظهار ما ينافيه، كان واحد يتشهد الشهادتين ولكن يجي يمزق القرآن الكريم أو يجي يظهر شيء بأنه لا يعتقد بالتوحيد. وعلى هذا يمكن أن نقول بأن عقائدنا تنقسم إلى قسمين: العقائد التي يكون الإنسان كافرا بدون أحدها، قلنا كافر بدون أحدها يعني إذا لم يعتقد بالتوحيد أو لم يعتقد بنبوة الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، هذا يكون كافر سواء كان معذورا أو لم يكن معذورا، يكون كافر. ولكن بالتالي في قضية الجزاء، قضية الجزاء لا، قلنا لابد أن نفرق بين المعذور وغير المعذور، وقد تقدم الكلام من المصنف، تقدم الكلام في هذا المطلب. اثنين، العقائد التي إذا لم يؤمن الإنسان بها أو بأحدها لا يكون كافرا ولكن لا يكون مؤمنا، بمعنى الأخاص اللي هي وإضافة إلى الأمور التي موجودة في الإسلام، إضافة إلى العدل وإضافة إلى الإمامة. ومعنى عدم كونه مؤمنا يعني شنو؟ ليس بمؤمنا، يعني يوم القيامة يعامل معاملة الكفار. يعني شنو معاملة الكفار؟ بتعبيرنا مسلمي الدنيا كفار الآخرة بتعبير السيد الخوي. فبالتالي لا يكون مشمول لا بالجنة ولا بالنجاة من النار، لكن له حقوق في الدنيا وحقوق حقوق المسلمين، يعني ماله ودمه وعرضه مصان وليس بمباح وإن لم يكن مؤمنا بالمعنى الأخص. قلنا هذا أيضا هم أشار إلى المصنف، من حقك أن تسأل كيف يعامل الكفار في يوم القيامة. قلنا سابقا إذا كان جاهلا قاصرا فهو لا يعاقب، وإذا كان مقصرا أو كان معاندا لأن كان يعلم الحق ويجحد فهو مستحق للعقاب. وقد تقدم سابقا إن الكفار، إن الكافر لا يثاب على أي عمل من أعماله، وكذا المسلم غير المؤمن لا يثاب على أي عمل من أعماله من باب المجازات على العمل، لأن الله لم يعد كل عامل بالثواب وإنما وعد خصوص المؤمن. نعم قد يتفضل الباري تبارك وتعالى عليه بالنعيم فهو مالك الجنة وله أن يتصرف في جنته كيف ما شاء، سأل الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه، هذا أمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فله أن ينعم المسلم غير المؤمن فيدخله الجنة والأمر واضح. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بالنسبة إلى الأمر الثاني، الأمر الثاني المصنف تطرق إليه وتكلم عنه في صفحة 37 من هذا الكتاب، عندما قسم العقائد من القسم الأول، قلنا هي من القضايا الجانحية، معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة النبوة، معرفة المعاد. فتحدث عن الأمر الثاني في صفحة 37، هناك قسم العقائد من القسم الأول، وقلنا أنها على قسمين، قسمها على قسمين، قال أصول الدين بمعنى الإسلام، وأصول الدين بمعنى الجزاء وهي الإيمان. هنا إجا بينها، اتضح مما تقدم، هو هم المصنف قال إن أركان الدين بمعنى الإسلام يجب الاعتقاد بها لتحقق الإيمان، والدين بمعنى الجزاء، فإن من لم يؤمن بالتوحيد ليس مؤمنا وإن أظهر الشهادتين لكن يسمى مسلما، وكذلك من لم يعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. نعم، إذا تحقق الإيمان بما يثبت الإسلام بإظهاره، لا يثبت الإيمان إلا إذا تحقق الاعتقاد بأركان الإيمان. وقلنا من أراد أن يراجع، بعد إحنا ما نرجع إلى هذا، من أراد أن يراجع فعليه أن يرجع إلى صفحة 37، الكلام ما بي أي شيء. زين، الآن المصنف يتطرق إلى مطلب، وأعتقد واضح عند بعض الإخوة الكرام، ولكن لا بأس ببيانه. احنا سابقا قسمنا العقائد من القسم الأول، وقلنا هذه أمور جانحية لا بد من الاعتقاد بها، وتحدثنا عن فروع الدين، وتحدثنا عن المعارف اللي هي قسمها قسم ثالث. الآن المصنف يريد يقول احنا خوب شلون نتعرف على ان هذه المسألة من العقائد او ليست من العقائد. احنا واجهتنا مسألة من المسائل، ونريد ان نتعرف على هذه المسألة، خوب شلون نتعرف عليها من العقائد او ليست من العقائد. افرض مثل صفة الارادة لله سبحانه وتعالى، صفة العالمية لله سبحانه وتعالى، وشككنا هل هي من المعارف التي لا يجب فيها الاعتقاد أو لا، بأنها من المسائل الاعتقادية التي يجب عقد القلب عليها ولا يمكن ثبوتها بالخبر الظني، بخبر الواحد، بل لا بد من اليقين والجزم في ثبوتها. المصنف هم جاوب قال خوب هاي من الأدلة الشرعية، شارع هو من تكون بيده الأحكام، فمرة يحكم علينا بوجوب التدين والاعتقاد بهذه القضية، ومرة لا يحكم علينا بوجوب التدين والاعتقاد بهذه القضية. هذا شلون نحصله؟ احنا حصله من خلال أحكام، من خلال الأدلة الشرعية. فما أثبتته الأدلة الشرعية بأنه من قبيل المسائل الاعتقادية لا بد من الاعتقاد به، يجب الاعتقاد به، وما دلت عليه الأدلة الشرعية على أنه من المعارف لا يجب الاعتقاد فيه. نعم، إلا اللهم إلا إذا انتهى إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، ما بيشي. قال الأمر الثالث، إذا واجهنا مسألة ما كمسألة أن الله تعالى، أن لله تعالى صفة الإرادة، وشككنا هل هي من المعارف التي لا يجب فيها الاعتقاد أم من مسائل العقيدة، فكيف نعرف أنها من مسائل العقيدة أو ليست من مسائل العقيدة؟ الجواب من خلال الأدلة الشرعية، لأن الشارع هو الذي بيده الحكم بوجوب التدين والاعتقاد وأخذ الاعتقاد في الوعد بالثواب الدائم والإنجاء من العقاب الدائم. وما يكشف عن ذلك إخبار الشارع المقدس أو من ينوب منابه، ولا طريق للعقل إلى معرفة ذلك بدون إخبار الله تعالى. فإذا وجدنا الدليل في مسألة ما يثبت وجوب الإيمان والاعتقاد، أو يثبت أن مسألة ما من مسائل الإيمان التي يؤمن بها المؤمن، حينئذ سوف يسوغ لنا أن نقول هي من مسائل العقيدة، وهذا نظير الأحكام العملية، فإنه لا يمكن أن نعرف أن الله تبارك وتعالى أوجب الصلاة أو الدعاء إلا إذا وجد الدليل الكاشف عن ذلك والمثبت لأخبار الله تعالى أو نائبه المعصوم. ومع عدم الدليل لا يجوز أن ننسب إلى الله تعالى ثبوت الحكم، والأمر كذلك في العقائد، فإنها كالأحكام العملية من جهة أنه يوجد فيها حكم تكليفي فقهي، الأحكام العملية، وفيها حكم أشبه بالحكم الوضعي، وهو شرطية المعتقد في بعض الآثار غير الفقهية. يعني كما أن بعض الأحكام الفقهية هي أحكام وضعية شرطية، مثل يشترط في الزواج مثل الصيغة أن تكون في العربية، كذلك أكو بعض الأحكام هي أشبه بالأحكام الوضعية، هي ليست من الأحكام الوضعية وإنما هي شرط في المعتقد. قال: وهو شرطية المعتقد كما في معرفة الله ومعرفة النبوة في بعض الآثار غير الفقهية. وهنا جهة من البحث ينبغي أن يهتم بها فتدرس دراسة وافية، وهي هيأت الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.